بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تقدم لنا خمسة أوجه في إبطال مذهب أهل التعطيل. نعم، منها أولا أنه جناية على النصوص، والثاني أنه صرف للكلام عن ظاهره، والثالث أنه قول على الله جل وعلا، والرابع أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالف لطريقة السلام، والخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه إلى آخره. السادس أن أهل التعطيل كانوا يقولون في كل الدروس. الوجه الثالث أن نقول له إنه يلزم عليه لوازم باطل، القول بالتعطيل يلزم عليه لوازم باطلة. ما هذه اللوازم؟ أهل التعطيل إنما عطلوا وأنكروا ظاهر الصفات لأنهم اعتقدوا أن ظاهرها التنفيذ، ولم تتسع قلوبهم وتصوراتهم للجمع بين إثبات الحقيقة ونفي التنفيذ. مثلا لما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه اليدين، ماذا فهموا من اليدين؟ فهموا أنهما يدان مماثلتان لأيدي المخلوقين، هذا الذي فهم. لما فهموا هذا الفهم ذهبوا يعطلونهما ويقولون ليس المراد باليدين اليدين الحقيقيتين. لماذا يا جماعة؟ قال لأن اليدين الحقيقيتين يستلزمان التنفيذ. طيب، ما هو الظاهر من القرآن والسنة في إثبات اليدين؟ أنهما حقيقتان أو لا؟ حقيقتان. نقولون على قولكم يلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا، لأن تنزيل الله بخلقه كفر. ولهذا يقول أن أهل التعطيل لم يصدقوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال معين حماد الخزاعي أحد مشائخ البخاري رحمهم الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعروف أن من أفضل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. أظن واضح. طيب، نعود مرة ثانية. لماذا أنكر أهل التعطيل حقيقة ما وصف الله به نفسه وحرفوه؟ لاعتقادهم أن إثباته يستلزم التنفيذ، ونحن عدلنا عن التشبيه إلى التنفيذ. يقول: لو أثبت لله يدا حقيقية أثبت له مثيلا، واضح؟ طيب، نقول: على كلامك الآن زعمت أن ظاهر الكتاب والسنة هو الكفر، لأن تنفيذ الله بخلقه كفر، وأي قول أفسد من قول يستلزم أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا؟ ليس هناك قول أفسد من هذا القول. الثاني يقول اللازم الثاني الباطل أن كتاب الله الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسماء الله وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر الإسلام. المعطلة الآن ينكرون حقائق الأسماء والصفات ويقول المراد باليد القوة. ما الذي دلك على هذا؟ قال: دلنا على ذلك العقل. المراد بالاستواء الاستيلاء. ما الذي دل على ذلك؟ قال: العقل. وهكذا. نقول إذن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تعالى سجانا لكل شيء وشفاء لما في الصدور ليس هو الطريق إلى معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وش الطريق؟ العقل. وهذا من أكبر القدس في القرآن والسنة، أن لا نجعل القرآن والسنة هو المرجع، بل نجعل ما تقتضيه العقول، بل نجعل عقولنا القاصرة هي المرجع. وهذا لازم باطل ولا صحيح؟ هذا لازم باطل. طيب، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وهذا لازم فاصل أيضا، لأنك إذا قلت إن الحق فيما قاله أهل التعطيل من تحريف النصوص الذي سموه تأويلا، فإنه يقال له: هل سلك هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سلكه الخلفاء؟ لا. الصحابة؟ لا. أئمة المسلمين بعدهم؟ لا. إذن يلزم على كلامك أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأصحاب وخلفاء الراشدين وأصحابه كان باطلا وخطأ، وأن الصواب معه. وهذا لازم باطل، لأنه يلزم منه تخطئة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخلفائه الراشدين وأئمة المسلمين بعده. فهم الآن إما قاصرون لا يعرفون الحق، وإما مقصرون، وإما مقصرون لم يبينوا الحق، لأنهم إن كانوا عالمين وختموه فهم مقصرون، وإن كانوا جاهلين فهم قاصرون. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم ذلك لعدم بيانهم الأمة، وكلا الأمرين باطل. وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. طيب، رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاء في الشرائع، بل هو جزء في الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التشديد إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تشديده. هذا أيضا لازم. الرابع أننا نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله ليس مرجعا للناس فيما يعرف فيما يجب لله أو يجوز أو يمكن. أليس كذلك؟ يقول لا ترجع للقرآن ولا للسنة ولا لكلام الصحابة فيما يجب لله من صفات الكمال، وفيما يمتنع عليه من صفات النقص، وفيما يجوز عليه من الصفات التي تكون كمالا عند وجود سببها. لاحظوا هذا التقسيم: شيء واجب، شيء ممتنع، وشيء جائز. الواجب هو الذي يكون صفة كمال على كل حال، والممتنع هو الذي صفة نقص على كل حال، والكمال هو الذي يكون له سبب. الجائز هو الذي يكون له سبب يكمل عند وجود سببه، مثل الضحك والفرح والغضب والنزول وما أشبه ذلك، هذه من الأشياء الجائزة غير الواجب. فإن نقول إنك إذا قلت بقول أهل التعطيل جعلت المرجع هو العقل، هذه العقول التي زعمت أنها هي المرجع أي عقل يزن به ذلك؟ أي عقل؟ والنفرض قال أن نزن هذا بعقل فلان، يقول أيما أعلم، هذا الرجل الذي قلت إنه هو المرجع أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال هذا الرجل أعلى من الرسول كفر، وإذا قال الرسول قلنا يجب أن ترجع إلى ما قاله الرسول، لا إلى العقل الذي زعمت الآن أنه مفروض ومردود. أيضا نقول هذه العقول مضطردة متناقضة، تجد هؤلاء العقلاء الذين يدعون أنهم عقلاء يقول هذا واجب لله عز وجل، وآخرون يقول هذا من ممتنع، والثالث يقول هذا جائز. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن هؤلاء الذين يدعون أنهم عقلاء تجد الواحد منهم يوجب هذا الشيء لله، وفي كتاب آخر يقول هذا ممتنع. فإذا كان هذا الاضطراب في هذه العقول فكيف يمكن أن تكون هي المرجع للناس لما يجب عليهم معرفته في ذات الله عز وجل؟ طيب، الذي يخالف العقل عند هؤلاء إذا كان يمكنهم تكذيبه قالوا هذا كذب، ولهذا لا يعتدون في أخبار الآحاد في باب الصفات، لا يعتدون إلا في المتواتر. كل أخبار الآحاد عندهم ليست حجة فيما يتعلق بصفات الله، فإن عجزوا عن تكذيب ورده كالقرآن مثلا ذهبوا يحدثون، ما يقدرون يقولون إن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا ما ثبت، ما يستطيعون يقول هذا لأنه ثابت، إذن يلجؤون إلى التحريف، إلى التحريف الذي هو صرف الكلام عن ظاهره. وعلى هذا نقول إنكم إذا رجعتم من العقول وتركتم المنقول فأنتم أخطأتم في ذلك، لأن العقول متناقضة مضطردة، وأما الأدلة من الكتاب والسنة فإنها متفقة وليس فيها أي اختلاف. إن الرجوع إلى العقل إبطال لجلالة العقل، الرجوع إلى العقل إبطال لجلالة العقل. كيف ذلك؟ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب ويجوز ويمتنع على الله عز وجل على سبيل التفصيل، فكان العقل يقتضي أن نرجع إلى النقل، فتقويم العقل على النقل كفر بالعقل وبالنقل. لو كان هناك رجل غائب تستطيع أن تصف هذا الغائب؟ ما تستطيع على سبيل الدقة، وإن كان يمكن أن تصفه على سبيل الإجمال لأن السائل مغيرة، لكن لا تستطيع أن تصفه على سبيل الدقة. إذن فالعقل يقتضي أن المرجع في ذلك إلى النقل، هذا العقل. فإذا قلت بل أرجع إلى العقل فقد كفرت بالعقل وبالنقل. إذن يقول الوجه الثالث الخامس أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجي، وفي قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجاز لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله تعالى مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائل به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أقل الباطل، ولا يمكن الانتكاف عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. نقول لازم على قولكم أنه يجوز أن ننفي، مو أن نؤول، أن ننفي ما أثبته الله لنفسه. مثاله قوله تعالى وشاء ربك، هم يقولون جاء أمر، أما جاء هو بنفسه فلا، هذا كلامه، هذا كلامه. فحينئذ يلزم على قولهم صحة وجواز نفي ما أثبته الله، نفي ما أثبته الله، وهذا تكذيب في الواقع. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقولهم ينزل أمر أو رحمة، نقول يلزم على قولكم أن تقولوا إن الله لا ينزل، وهذا تكذيب للنقص. فإذا قالوا نحن نقول إنه ينزل لكن النزول بأمره لا له، فإننا نقول لا ينفعكم هذا. لماذا لا ينفعكم؟ لأنه ليس عندكم دليل يدل على ذلك، ولو كان عندهم دليل لكان هذا تفسيرا للقرآن، وتفسير القرآن في المعنى الصحيح جائز. يقول مالك ولا يمكنهم الانتكاس عنه، أي عن هذا النفي، في تأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. طيب لو قال في قوله صلى الله عليه وسلم يبحث الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقول يبحث بمعنى يثير وليس المراد بالبحث الحقيقي. نقول إذن نفيتم البحث، ونفي ما أثبته الله لنفسه تكذيب له، والتكذيب بالنصوص كفر. فإذا قالوا نحن ما نفينا الضحك لكن قلنا المراد بالضحك كذا، ماذا نقول لهم؟ نقول ما الدليل؟ فلا يمكن انتكاسهم عن النفي بالتأويل أبدا، لأن التأويل أساس إلى دليل. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض. هذه الجملة استفاد منها أن أهل التعطيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكر الأسماء والصفات، وقسم آخر أنكر الصفات دون الأسماء، وقسم ثالث أنكروا بعض الصفات وأثبت الأسماء وبعض الصفات. فالذين أنكروا الأسماء والصفات هم غلاة الجهمية، قالوا لا يجوز أن يفتكر الله اسما ولا صفة، هذا الوارد في القرآن والسنة. قالوا هذه الأسماء لبعض مخلوقاته وليس أسماء الله، وإنما تسمى بها على سبيل المجاز. والذين قالوا نثبت الصفات دون الأسماء قالوا إن الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخر. إذن كيف تقولون إنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر؟ قالوا نعم، لأن البصر صفة ونحن ننكر الصفات. ويجعلون هذه الأسماء يجعلونها أعلاما مجردة فقط، كما تضع اسم خالد لولده وهل له صفة الخلق؟ لا، يقول هكذا أسماء الله تذكر لكنها أعلام مجردة لمجرد العلمية فقط، وليست أسماء تدل على معاني. وآجل من ذلك أن بعضهم يقول إن السميع والعليم والبصير شيء واحد، شيء واحد، وأن ثلاث الله ثم تقول بر وقمح وحد. يقول هذا الأسماء كلها شيء واحد، وهذا أيضا يخالف المعقول المنقول. كيف نقول السميع هو العليم، والعليم هو الرحيم، والرحيم هو العزيز، وهكذا؟ هذا ممتنع. وهؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة يقولون إننا نؤمن بالأسماء وننكر الصفات. قسم ثالث آمنوا بالأسماء وآمنوا بالصفات لكن لا بكل الصفات بل ببعضها، وهؤلاء هم الأشعرية والماتريدية، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي. وأبي الحسن الأشعري رحمه الله قد كان له في حياته ثلاثة مذاهب: المذهب الأول مذهب المعتزلة، وبقي على هذا المذهب نحو 40 سنة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة الذي بين مذهب السلف ومذهب المعتزلة، وهو الذي بقي عليه أصحابه المنتسبون إليه، والثالث مذهب أهل السنة الذي التزم فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالأشعرية هو في الواقع لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الآن بعد أن ثبت رجوعه عما كان عليه. هؤلاء يقولون نثبت الأسماء ونثبت بعض الصفات والباقي لا نثبته، ولهذا يقول أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، لأنهم يقولون ما دل العقل على ثبوته أثبتناه، وما دل على نفيه نفيناه، وما لا يدل على نفيه ولا إثباته نتوقف فيه، وأكثرهم يقولون ننفيه. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم ما أثبتموه، أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. طيب، على كل حال الرد عليهم أكثر مما ذكر في القواعد، لأن نقول أولا اعتمادكم على العقل في إثبات ما يجب إثباته ونفي ما ينفى عنه باطل وغير صحيح، لأنه مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثانيا، ولأن ذلك من أمور الغيب التي لا تدركها العقول. ثالثا، ولأن العقول التي زعمتم الرجوع عليها متناقضة مختلفة. ورابعا، ولأن الرجوع إليها يستلزم إبطال ما دل عليه السمع. فكل هذه الأمور تدل على أن الرجوع إلى العقل في باب صفات الله باطل. نعيدها مرة ثانية، وإن كانت غير موجودة بالقواعد لكنها مهمة. أولا، أن الرجوع إلى العقل باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة لم يرجعوا إليه. ثانيا، أن العقول متناقضة مضطردة لا يمكن الرجوع إليه، لأن تناقض الأدلة يدل على فسادها وبطلانها، ولأنها إذا كانت متناقضة مضطردة فإلى أي شيء نرجع؟ إلى عقل فلان أو عقل فلان؟ ما نرجع. الثالث، أن الرجوع إلى العقل يستلزم رد ما دل عليه السمع من صفات الله عز وجل، وهذا لا شك أنه باطل، لأن كل شيء يستلزم رد ما جاء به الشرع فإنه باطل بلا شك. الرابع، أن ما وصف الله به نفسه من أمور الغيب ولا يمكن للعقول إدراك ذلك، فحينئذ أبطلنا أصل دليل، أصل دليلهم أبطلناه. الوجه الثاني، طيب أبطلنا أصل دليل من كم وجه؟ من وجوه أربعة. الثاني، أن نقول لهم هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم لكنه ثبت بدليل السمع، لأن انتفاء المدلول انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. واضح ولا لا؟ واضح. طيب، ها ليه نقول هب أن العقل لا يدل على ما نفيت، هب أن العقل لا يدل على ثبوت الضحك والفرع والرحمة وما أسفل ذلك، لكن السمع دل عليه فوجب إثباته بدليل السمع، وانتفاء الدليل المعين الذي هو العقل كما قالوا لا يستلزم انتفاء المدلول الذي هو الضحك والفرح وما أسفل ذلك. لماذا؟ لأن المدلول قد يكون له أكثر من دليل، المدلول قد يكون له أكثر من دليل. وهذا واضح في الأمر المعقول والأمر المشهود بالحس، إذا قدرنا أن هذا الطريق الذي يوصل إلى مكة الآن مسدود، هل معناه أنه يمتنع الوصول إلى مكة؟ لا. لماذا؟ نفهم من طريق آخر، يمكن من طريق آخر. لو قال قائل إن الإجماع لا يدل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، فلا نقض الوضوء به، يعني الإجماع لا يدل عليه. وش نقول؟ ثبت بدليل آخر وهو السمع، السنة. لو قال لك قائل إن القرآن لا يدل على وجوب سجود السهو لمن ترك واجبا، فنقول جاء بالسنة إلى السنة. والمهم أن هذا القاعدة مفيدة، وهو أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. لماذا؟ لأنه قد يكون له دليل آخر يثبت به. فنقول لهؤلاء سلمنا أن العقل لا يدل على ما يفعل، لكنه يدل عليه السمع، فوجب إثباته بدليل السمع. طيب، ثالثا نقول بل يمكن أن يكون العقل قد دل على ما نفي، قد دل على ما نفي. وقولكم إن العقل لا يدل عليه غير مقبول. مثال ذلك، هم يقولون إن العقل يدل على أن الله لا يستحق بالرحمة، بل لأن الرحمة ذيل وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية. أو إرادة الإحسان، أما أن يكون له رحمة هذا لا يناسب. لماذا؟ قال لأن العقل يدل على عدم ثبوته. فنقول لهم إذا لم يدل على ثبوتها العقل فقد دل عليها السمع. ونقول ثانيا بل قد دل عليها العقل. كيف دلالة العقل عليها؟ يقول نحن الآن نتقلد في نعم الله من الصحة والرزق والسمع والبصر والعلم والمال والولد والأهل والأمن وغير ذلك مما لا يشعر. هذه النعم تدل عليها على الرحمة. إذن نثبت صفات الرحمة في العقل. وقال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فحينئذ يكون العقل دالا على ثبوت صفة الرحمة. واستمع إلى كلام المؤلف يقول مثال ذلك. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتم به ما أثبتموه كما هو ثابت بدليل السمع. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليه، أما السمع ففي قوله فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. صح، التخصيص يدل على الإرادة، تغيير الأشياء يدل على الإرادة، الشمس والقمر والسماء والأرض والجمل والبقرة وما أشبه ذلك، هذا التنوع يدل عليه، يدل على الإرادة. أراد الله أن يكون هذا جملا فصار جملا، وهذه بقرة فصارت بقرة، وهذا سماء فصار سماء، وهكذا يدل على الإرادة. ونفع الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم وللطفع للمطلوب، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السلية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا إلى آخره. نقفلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا بصدد الرد على أهل التعطيل الذين اعتمدوا في إثبات الصفات ونفيها على العقل، وبينا أن هذا خطأ من عدة وجوه. ثم إننا أشفناهم أو رددنا عليهم بأن نقول اعتمادكم على العقل اعتماد باق، لأنها طريقة لم يكن عليها السلف الصالح. ثانيا، ولأنها طريقة متناقضة، فإن أصحاب العقول كل واحد منهما يدعي أن العقل يوجب هذا الشيء، والآخر يقول العقل يمنعه على طرف نقيض، والآخر يقول أن العقل يجوزه. إذن إلى أي عقل نرجع؟ فنقل الإمام مالك رحمه الله: يا ليت شاري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة حتى نقول هذا دل عليه العقل وهذا لم يدل عليه العقل. وثالثا، أن اعتماد هذه الطريقة يستلزم رد ما جاء فيه النصوص من إثبات الله، ولا شك أن رد ما جاء فيه النصوص من إثبات الله باطل، وما استلزم الباطل فهو باطل. رابعا، نقول لهم: إذا قلتم مثلا إن هذه الصفة لا يدل عليها العقل، قلنا لكم إلا انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المتلول. فإذا قلت أن العقل لم يدل عليها فقد دل عليها السمع، فوجب إثباتها. ولهذا لو قال قائل إن الصلاة إن الوضوء من لحم الإبل لا ينتقل لأن الإجماع لا يدل عليه، ماذا نقول له؟ يقول لكن دل عليه السمع فواجب القول به. طيب، رابعا نقول هذا الرابع الخامس نقول إن العقل دل على ما نفيتموه، يعني أنه يمكن أن نستدل بالعقل على ما نفيتموه بالعقل. كيف ذلك؟ نقول مثلا الرحمة ادعوا أن العقل لا يدل عليه، بل ادعوا أن العقل يدل على أن الله لا يوصف به. ليش؟ قال لأن الرحمة لين وعطف ورقة، وهذا لا يناسب مقام الربوبية ومقام السلطان، فيجب أن ينسب. فماذا نقول لهم؟ نقول أولا أن اللين والرحمة والعطف وما أشبه ذلك هل هي صفات كمال ولا صفات نقص؟ هي في موضعها صفات كمال. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإذا كانت سؤال موضعها فليست كمال صفة نقص، الرب عز وجل إذا قلنا إن الرحمة تستلزم ما ذكرتم في المخلوق فإنه لازم أن تستلزمه في الخارج، فيقول له رحمة تخصه. ولذلك لو أن ملكا ذا سلطان قوي وقدرة تامة تقدم إليه رجل طائيه فرحمه ورقله وعفى عنه، هل نقول إن هذه صفة نقص هذا السلطان؟ لا، بل نقول هذه صفة كمال ودليل على كمال سلطانه، حيث كان ينزل الأشياء ما يجدها ويعاملها بما تقتضيه حاله. نقول وأول الأدلة السلمية كيف؟ وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، ونفه الرحمة قالوا لأنها تستلزم لين الرحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله. وأول الأدلة السلمية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسر الرحيم بالمنعم أو وريد الإحسان. فنقول له الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السلمية ولا لا؟ في أدلة سلمية تدعو على فات الرحمة؟ نعم، أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، صح؟ يعني لو أحسنت صفة الرحمة الواردة في القرآن الكريم وصفة الإرادة لوجدت أن صفة الرحمة أكثر بكثير من صفة الإرادة، أيضا أكثر تنوعا من صفة الإرادة، فالإرادة وردت في صفة الفعل، يعني قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولكن الله يفعل ما يريد.
جزا الله الشيخ ابن عثيمين على كتابه وشرح تلك القواعد الإيمانية المثلى، وجعلها في ميزان حسناته ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
8394.